أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في برهان الإمكان، ووقفنا عند صياغة البرهان بعد أن استثنى المقدمات الأربع التي تطرق إليها المؤلف. نصل إلى صياغة برهان الإمكان، وأذكر الصياغة بصياغتي ثم أذكر صياغة المؤلف وإن كانت روح الصياغة واحدة. أما صياغتي فأقول إن الموجودات الخارجية لا تخلو عن ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون جميع الموجودات الخارجية ممكنة الوجود. الاحتمال الثاني أن تكون جميع الموجودات الخارجية واجبة الوجود. الاحتمال الثالث أن تكون بعض الموجودات ممكنة الوجود وبعضها واجب الوجود. بناء على هذه الاحتمالات الثلاثة التي لا يتصور شق رابع، بناء على الاحتمال الثاني والثالث وهو أن جميع الموجودات واجبة الوجود أو أن بعضها واجب الوجود والآخر ممكن الوجود، هنا يثبت واجب الوجود. بناء على الاحتمال الثاني وهو أن كل الموجودات واجبة الوجود يثبت أن عندنا واجب الوجود. وبناء على الاحتمال الثالث وهو أن بعضها واجب الوجود والآخر ممكن الوجود أيضا يثبت أن هناك واجب الوجود. إذن يكفينا أن نبطل الاحتمال الأول وهو أن جميع الممكنات، أن جميع الموجودات الخارجية ممكنة الوجود. إذا أبطلنا الاحتمال الأول يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والثالث، وكل منهما يثبت مبدأ واجب الوجود وهو المطلوب. أما بطلان الاحتمال الأول وهو أن تكون جميع الموجودات ممكنة الوجود، قلنا أن ممكن الوجود معناه أن وجوده ليس نابعا من ذاته، بل معناه أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لذا احتاج إلى علة لترجيح الوجود على العدم. فهنا نسأل، من الذي أفاض على الممكنات الوجود؟ هنا نقول إما أنها أوجدت نفسها بنفسها بحيث يكون كل ممكن أوجد نفسه بنفسه، وهذا لازمه أن يكون الشيء علة ومعلولا معا. الممكن معلول وحيث أنه أوجد نفسه يكون علة، إذن يكون معلولا ويكون علة معا، وهذا دور لأن لازمه توقف الشيء على نفسه، لأن المعلول سوف يتوقف على علته والمفروض أنه هو نفسه العلة، إذن المعلول توقف على نفسه فالممكن توقف على نفسه ليوجد، وهو دور والدور محال. الاحتمال الثاني أن يكون الممكن الأول أوجده الممكن الثاني، والممكن الثاني أوجده الممكن الأول. أيضا هذا لازمه توقف الشيء على نفسه، لازمه الدور. لماذا؟ لأن وجود الممكن الأول يحتاج إلى وجود الممكن الثاني. فقبل وجود الممكن الثاني هل يوجد الممكن الأول؟ لا يوجد، لأن الممكن الثاني هو الذي أفاض الوجود على الممكن الأول. إذن أيهما متأخر وأيهما متقدم؟ المتقدم هو الممكن الثاني، لأنه هو الذي يوجد والعلة تتقدم، والممكن الأول بما أنه معلول يكون متأخرا. نعم. أقول الاحتمال الثاني أن يقال أن الممكن الأول أوجده الممكن الثاني، والممكن الثاني أوجده الممكن الأول. هنا إذا قلنا أن الممكن الأول الذي منحه الوجود هو الممكن الثاني، إذن الممكن الثاني يكون علة والممكن الأول يكون معلولا. وإذا قلنا أن الممكن الثاني أوجده الممكن الأول، يعني يكون الممكن الأول هو الذي أفاض الوجود على الممكن الثاني، فيكون الممكن الأول علة ويكون الممكن الثاني معلول. إذن أصبح الممكن الأول علة ومعلول، وأصبح الممكن الثاني علة ومعلول، ويستحيل أن يكون الشيء هو علة وهو معلول من جهة واحدة. أو قل بعبارة أخرى، لزم أن يكون الممكن الأول موجدا لنفسه وهو فاقد، والممكن الثاني موجدا لنفسه وهو فاقد، وفاقد الشيء لا يعطي. لما كان الممكن الأول يحتاج إلى الوجود، كيف يوجد غيره وهو معدوم؟ ولما كان الممكن الثاني يحتاج إلى الوجود، كيف يمنح الوجود غيره وهو معدوم؟ هذا محال. نعم. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا لازمه توقف الشيء على نفسه. الاحتمال الثالث أن يقال أن الممكن الأول أوجده الممكن الثاني، والممكن الثاني أوجده الممكن الثالث، والثالث أوجده الممكن الرابع، والرابع أوجده الخامس، والخامس السادس، والسادس السابع، إلى ما لا نهاية. وهذا لازمه التسلسل، والتسلسل باطل. إذن جميع الاحتمالات الثلاثة كلها يلزمها محذور باطل عقلا. لا تستعمل سيد، إذا تم الدرس ولم نجد اسأل. هذا كنت أدرس أصول، فأقول هناك عدة نظريات تفسر حقيقة اللفظ بالمعنى، نظرية كذا وكذا ونظرية القرن الأكيد. شرحت النظرية الأولى والنظرية الثانية، قال لي أحد الطلبة ما فهمنا احنا نظرية القرن الأكيد أصلا، نفهم ما شرحت حتى تفهموا ما تفهم. انتظر سيد، ما حضرت مقدمة أمس. إذن جميع الاحتمالات الثلاثة يلزم منها محذور باطل عقلا، وهو محذور الدور أو محذور التسلسل. وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا، فهذه الاحتمالات يلزمها المحال. إذن هذا الاحتمال وهو أن جميع الموجودات تكون ممكنة الوجود محال. أساسا يكفي في محالية هذا احتمال بدون فلسفة دور أو تسلسل أن الموجودات لو كانت كلها ممكنة الوجود لن يتحقق وجوده، لن يتحقق أصلا وجود، لأن الممكن هو الذي يحتاج إلى من يفيض الوجود عليه، والجميع كل موجود ممكن، إذا لا يوجد من يفيض الوجود، إذا لا وجود، وهذه فلسفة إنكار للواقع أنه لا يوجد وجود في الخارج، وهذا لا يؤمن به إلا واحد فقط وهو السفسطائي. السفسطائي هو الذي يؤمن أنه كل ما في الكون وهم وخيال، لا يوجد وجود حقيقي أساسا، وإن كان هو يناقض نفسه بنفسه، يؤمن بهذا ويقول هذا إيماني وواقعي، اعتقادي هذا هو الواقع، إذا تؤمن بواقعية. إذا لما بطل الاحتمال الأول تعين بقاء الاحتمال الثاني، وهو أن جميع الموجودات واجبة الوجود، والاحتمال الثالث وهو أن بعضها ممكن والآخر يكون واجبا. إذا ثبت مبدأ واجب وجود. نعم، نحتاج بالنسبة إلى الاحتمال الثاني الذي يقول أن جميع الموجودات تكون واجبة الوجود، نحتاج إلى أن نثبت أنه لا يوجد واجب إلا واحد. هذا يأتي إن شاء الله في أدلة التوحيد. نحن ليس المقام إثبات وحدانية الله، نريد أن نثبت أصل وجود الصانع والخالق في قبل من ينكر وجود صانع وخالق. نقول أثبتنا وجود صانع، يبقى الكلام واحد متعدد، سوف يأتي أدلة الوحدانية، تأتي هناك أدلة الوحدانية تثبت أنه واحد لا شريك له. مع ذلك يمكننا أن نبطل هذا الاحتمال في برهان الإمكان بدون اللجوء إلى أدلة الوحدانية، إثبات وحدانية الله. كيف نبطل احتمال من خلال برهان الإمكان، كيف نبطل احتمال أن تكون جميع الموجودات كلها واجبة الوجود؟ أفتنا مأجور سيد.
يمكن
والجواب بلحاظ المقدمة الرابعة التي طرحناها، قلنا أن كل متغير فإنه ممكن. نقول بما أن هناك متغيرات في الخارج، الإنسان يتغير صغيرا يصبح كبيرا، النطفة تتغير، النفسة تتغير، كانت نفسة فتصبح شجرة، إذا لا شك ووجدانا نشعر بوجود متغيرات في الخارج، فإذا كانت هناك متغيرات في الخارج ضمن المقدمة الرابعة أن كل متغير يكون ممكن، إذن يستحيل أن تكون جميع الموجودات الخارجية واجبة وجود لأنها متغيرة، لأن بعضها متغير. نقول على الأقل بعض الموجودات الخارجية متغيرة كوجود الإنسان متغير، كالنطفة متغيرة، كالحبة القمح متغيرة، الأشجار متغيرة تتبدل وتتغير في كل آن، وتتبدل بلحاظ الزمان وما شابه ذلك، بلحاظ المكان، الإنسان في هذا المكان ينتقل إلى مكان آخر، إذا تغير الإنسان مكانه. إذا يستحيل الجسد في مرحلة استمرارية الخلايا تتجدد وتتبدل، إذا جسد الإنسان يتغير، وكل متغير يكون ممكنا، إذا يستحيل أن تكون جميع الموجودات واجبة الوجود، فبطل الاحتمال الثاني والأول، يتعين الاحتمال الثالث أن بعض الممكنات يكون واجب الوجود وبعض الممكنات تكون بعض الموجودات، مو بعض الممكنات، بعض الموجودات واجب الوجود، وبعض الممكنات وبعض الموجودات ممكن وجود، وهو الاحتمال المتعين بأن يقال هذا الممكن أوجده واجب الوجود. فهنا لا يلزم الدور ولا يلزم التسلسل. أما أنه لا يلزم الدور لأن الدور توقف الأول على الثاني والثاني على الأول، نقول هذا ممكن الوجود يتوقف وجوده على واجب الوجود، فتوقف الأول على واجب الوجود، ولكن واجب الوجود لا يتوقف على ممكن الوجود، لأن وجود واجب الوجود نابع من ذاته لا يحتاج إلى علة. وقلنا أن مناط الاستغناء عن العلة هو الوجوب، ومناط الاحتياج هو الإمكان. مناط الغناء الوجوب، ومناط الاحتياج الإمكان. إذا كان واجبا فهو غني عن العلة، وإذا كان ممكنا فهو محتاج إلى العلة. كذلك ينقطع التسلسل، لا يوجد تسلسل. لماذا؟ لأننا نقول هذا الممكن أوجده ممكن، وهذا الممكن أوجده ممكن، إلى أن ممكن، إلى أن تنتهي السلسلة إلى واجب الوجود وتقف السلسلة، فلا يقال إلى ما لا نهاية. إذن فانحل إشكال الدور وانحل إشكال التسلسل فيما يرتبط بالاحتمال الثالث وهو المتعين. قال: صياغة البرهان. الأمر الذي نريد إثباته هو رجوع جميع الممكنات إلى موجود واجب خلقها وأفاض الوجود عليها. فنقول: لا شك أن في العالم الخارجي المحيط بنا موجودات تتصف كلها بالإمكان لوقوعها في دائرة الحدوث والفناء والتغير والتبدل والانتقال من حال إلى حال آخر كانت تفتقده، وهذه كلها سمات الإمكان كما تقدم. فنتساءل عمن أحدثها وأخرجها من العدم. لماذا قال أخرجها من العدم؟ لأنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فتحتاج إلى علة ترجح كفة الوجود على العدم وألبسها لباس الوجود. يقول: لا يخرج الجواب عن أحد أربعة لا خامس لها: أن يكون كل ممكن أوجد نفسه بنفسه، وهذا لازمه أن يكون فاقد الشيء موجدا له، أو كل ممكن أوجده ممكن آخر، وهذا الآخر أوجده الأول، يعني الأول أوجد الثاني والثاني أوجد الأول، فيكون الأول علة ومعلول والثاني يكون علة ومعلول، وهذا لازمه الدور. أو كل ممكن أوجده ممكن آخر، والممكن الآخر أوجده ممكن ثالث، وهكذا من دون الانتهاء إلى نقطة، يعني إلى ما لا نهاية، وهذا لازمه التسلسل. أو الصورة السابقة، يعني كل ممكن أوجده ممكن آخر لكن مع الانتهاء إلى موجود واجب الوجود بذاته، تقفت سلسلته. على الاحتمال الأول والثاني يلزم الدور بالبيان الذي قلنا، وعلى الثالث يلزم التسلسل. والدور والتسلسل باطلان، فتبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى لأنها يلزم منها المحال، ويتعين الاحتمال الرابع وهو صدور العالم وجميع الممكنات عن موجود واجب الوجود أوجد كل شيء ولم يوجده شيء، وهو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وإليك فيما يلي بيان بطلان كل من الدور والتسلسل. قلنا أنه بناء على الاحتمال الأول والثاني يلزم الدور، وبناء على الاحتمال الثالث يلزم التسلسل. فما هو الدور وما هو التسلسل وما هو وجه بطلان الدور والتسلسل؟ أما الدور فهو توقف الشيء على نفسه، نقول يتوقف وجود ألف على وجود باء ووجود باء على وجود ألف، هذا دور. هذا الدور وجه المحالية فيه إنما يكون محالا لأن مآله إلى اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين ببداهة العقل محال، فيكون الدور محالا. كيف يؤول الدور إلى اجتماع النقيضين؟ بأن يقال هكذا: إذا قلنا أن وجود ألف يتوقف على وجود باء، معناه أن ألف لن يوجد إلا بعد وجود باء، فيكون باء متقدم وألف متأخر. وإذا قلنا وجود باء يتوقف على وجود ألف، فسوف يكون ألف متقدم ويكون باء متأخر. إذن ألف هو متقدم هو متأخر، باء هو متقدم هو متأخر، ويستحيل أن يكون شيئا واحدا هو متقدم هو متأخر، لأن لازمه اجتماع ضدين، واجتماع الضدين محال. التقدم والتأخر ضدان، أمران وجوديان، لازمه اجتماع الضدين. إذن كيف تقول لازم الدور اجتماع النقيضين؟ قلنا لكم إن مرجع اجتماع الضدين إلى اجتماع النقيضين. لماذا لا يجتمع الضدان؟ لأنهما يرجعان إلى كونهما نقيضين. كيف؟ السواد والبياض ضدان، يستحيل اجتماعهما لأنهما ضدان. أساسا إذا قلت هذا أسود يعني ليس بأبيض، وإذا قلت هو أبيض يعني ليس بأسود، فإذا قلت هو أسود وأبيض يعني هو أسود لا أسود، أبيض لا أبيض، وهو جمع بين نقيضين. هنا إذا قلت شيخنا هذا أحمر يعني ليس بأبيض، صحيح؟ أحمر يعني غير أبيض، إذن هو غير أبيض. وإذا قلت إذن هو غير أبيض. وإذا قلت أبيض يعني سمع أبيض ولا أبيض، وأبيض ولا أبيض نقيضان لا يجتمعان. ولهذا أساسا لماذا لا يجتمع الضدان؟ لأنهما يرجعان إلى النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان. ولهذا جميع التعليلات كلها ترجع إلى بديهية واحدة، وهي استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع النقيضين. الدور يرجع إلى ذلك، التسلسل يرجع إلى ذلك، اجتماع المثلين يرجع إلى ذلك، اجتماع بالدين يرجع إلى ذلك، جميعها ترجع إلى هذه البديهية. ولهذا هذه أصل البديهية، بل في مستوى أعلى إن شاء الله يأتيكم أن أصل البديهية فقط واحدة، استحالة اجتماع النقيضين. وأما استحالة ارتفاع النقيضين فتتوقف على استحالة اجتماع النقيضين، ببيان يأتي إن شاء الله. قال: الدور عبارة عن كون الشيء موجدا لشيء ثاني، وفي الوقت نفسه يكون هذا الشيء الثاني موجدا لذاك الشيء الأول، كما إذا كان موجد ألف هو باء وموجد باء هو ألف، وهو باطل لأن مقتضى كون الأول علة للثاني يعني موجدا للثاني، تقدمه عليه يعني تقدم الأول على الثاني، لأن الأول علة والثاني معلول، والعلة تتقدم على المعلول، وتأخر الثاني عن الأول، ومقتضى كون الثاني علة للأول تقدم الثاني وتأخر الأول عن الثاني، فيكون الشيء الواحد في زمن واحد وبالنسبة إلى شيء واحد متقدما عليه ومتأخرا عنه، وإلا من جهتين هذا ليس محال. نظير أنا علة لابني معلول لأبي، لكن من جهتين، من جهة أبي وابني، هنا لا من جهة واحدة، أو فكل متقدما عليه وغير متقدم عليه، وليس هذا إلا اجتماع للضدين في شيء واحد. هنا متقدم وغير متقدم اجتماع للنقيضين، لو عبر متقدم ومتأخر قال اجتماع للضدين ومن جهة واحدة، وهو مستحيل ضرورة وبداهة. ومن هنا يعلم حال كون الشيء موجدا لنفسه فإنه دور أيضا وباطل. هذا إشارة إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الممكن أوجد نفسه بنفسه، أوجد نفسه، إذا النفس تكون معلول، وهو بما أنه أوجد يكون علة، إذا هو يكون علة معلولا متقدما متأخرا، جمعا بين الضدين، لأنه من حيث كونه موجدا يعني علة موجدا لنفسه يكون متقدم وموجود، ومن حيث كونه موجدا يعني معلولا متأخر ومعدوم، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا بل موجودا ومعدوما. من الواضح لأنه المفروض أنه غير موجود، فكيف يكون يوجد نفسه بنفسه وهو غير موجود؟ فاقد الشيء لا يعطي، هو معدوم، وما هذا إلا اجتماع للمتناقضين وهو محال. فتبين أن الدور ممتنع الوجود بالذات، بمعنى استحالة تحقق أمر دوري في الخارج. ويمكنك أن تقرب هذه النتيجة بالمثال التالي، مو فقط في الخارج الأمر الدوري، حتى في الذهن مستحيل، ليس مقيدا بالخارج. إذا كان في ذهني أن هذا معلول لذاك وهذا علة لذاك، توقف الأول على الثاني والثاني على الأول، سواء كان في الخارج أو في الذهن، المحالية واحدة.
قبل
أن يتم تصور شيء متوقع نفسه، تصور هذا محل. لا يعني تصور، أقصد أنه تقول هكذا، تصور الأول يتوقف على تصور الثاني، وتصور الثاني يتوقف على تصور أول، فلن يحدث تصور أساسا. ويمكنك أن تقرب هذه النتيجة بالمثال الثاني، لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع غير أن كل منهما يشترط في إقدامه على حمله إقدام الآخر، فحمل زيد للمتاع مشروط بحمل عمرو له، وحمل عمرو له مشروط بحمل زيد له، فلن يحمل هذا المتاع إلى مكانه أبدا. مثل الطلبة، تفضل تدخل قبل لا قال لك تفضل، ما أسبقكم لا الحق، ما أحد يتكلم، لازم واحد يتكلم. هذا سبب بطلان الدور. وأما سبب بطلان التسلسل، ما هو التسلسل؟ التسلسل عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل المترتبة ترتبا طوليا إلى غير نهاية. إذا تحقق التسلسل المحال منوط بأمور ثلاثة: وجود سلسلة علة ومعلول ومعاليل، علل ومعاليل. الأمر الثاني هو أن تكون هذه العلل والمعاليل الترتب بينها ترتب طولي. الامر الثالث ان تصل الى غير نهايتين. ثم الامر الاول اما الامر الاول اما الامر الاول وهو ان تكون السلسلة علاقة اطراف السلسلة بعضها ببعضها الاخر علاقة العلة والمعلول. بمعنى ان يقال الف معلول لباء يعني يتوقف وجوده على باء، وباء يكون معلولا لجيم، وجيم يكون معلولا لهاء، وهاء لواو، وهكذا. فنجد ان الف يكون معلولا لباء، وباء يكون ماذا؟ يكون علة لالف معلولا لجيم، وجيم يكون علة لباء ومعلولا لهاء، وهاء يكون معلولا عفوا يكون علة لجيم معلولا لواو، وهكذا. اذا نجد ان هذه السلسلة سلسلة علل ومعالي، الاول يتوقف على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع، والرابع على الخامس، الى ما لا نهاية. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان تكون السلسلة بنحو التسلسل الطولي. ترتب الاشياء قد يكون بنحو طولي، قد يكون بنحو عرضي. بنحو عرضي يعني كلها في مستوى واحد، كلها تكون في مستوى واحد. هذا تسمى علاقة في عرض في عرض واحد. نظير ماذا؟ نظير أنتم الآن لا توجد فيما بينكم علاقة علة ومعلول، وكلكم في مستوى واحد، فليس وجود السيد متوقف على وجود الشيخ، وليس الشيخ على الشيخ، وليس الشيخ على السيد، وليس السيد على السيد، وليس الشيخ على السيد. كلكم في عرض واحد، إن أكرمكم عند الله خصاصكم. هذا الترتب فيما بينكم ليس ترتبا طوليا. الترتب الطولي معناه وجود علة ومعلول، بمعنى ان يكون وجود الاول يتوقف على وجود الثاني، ويكون وجود الثاني يتوقف على وجود الثالث. وهذه السلسلة اذا كانت بنحو العلة والمعلول يعبر عنها بالعلاقة الطولية. اذا كلمة ان تكون السلسلة ترتبها ترتبا طوليا ما هو الا تفسير لسلسلة العلل والمعاني. اما اذا كانت الافراد كلها في مستوى واحد في عرض واحد في رتبة واحدة، اذا ليس بينها علة ومعلول. اذا معنى العلاقة الطولية هو عبارة اخرى عن كون السلسلة سلسلة العلل والمعاني. ومعنى انها في طولية ما معنى ذلك؟ بمعنى يكون وجود الثاني في طول وجود الاول، ووجود الثالث في طول وجود الثاني، والثالث في طول وجود الثالث، والرابع في طول وجود الثالث، وهكذا. وهذا معنى سلسلة العلل والمعاني. اذا معنى العلاقة الطولية كون اطراف السلسلة مترتبة بنحو العلة والمعلول، ولا بد ان لا تصل الى نهاية، والا اذا وصلت الى نهاية ووقفت هنا لم يكن هناك تسلسل. خب اتضح المراد من التسلسل، ما هو الدليل على بطلانه؟ ذكرت عدة براهين لإبطال التسلسل، تصل هذه البراهين الى اكثر من 10 براهين كما ذكرها صاحب الاسفار في حكمته المتعالية. ولكن يكفينا لإبطال التسلسل هو الرجوع الى البديهة والوجدان، بانه اذا قيل بوجود تسلسل فإنه لن يتحقق شيء أصلا. وهذا معناه إنكار الواقع والرجوع إلى الصفصفة. ببيانه الأول لن يوجد إلا إذا وجد ثاني، والثاني لن يوجد إلا إذا وجد ثالث، والثالث لن يوجد إلا إذا وجد الرابع، والرابع لن يوجد إلا إذا وجد الخامس، والخامس لن يوجد إلا إذا وجد المئة، والمئة لن يوجد إلا إذا وجد المئتين، وهكذا. إذا يتحقق وجود أو لا يتحقق وجود؟ لا يتحقق وجود. ومآله إلى إنكار الوجود، ومآل إنكار الوجود إلى إنكار الواقع، ومآل إنكار الواقع إلى الصفصفة. إذن يكفي في بطلان التسلسل أنه يؤدي إلى إنكار أصل وجداني يختلج في عمق كل إنسان، وهو أن هناك واقعية ووجودا خارجيا. إذا قلنا بوجود التسلسل هذا معناه أساسا لن يتحقق موجود خارجي أصلا، يعني لن يكون عندنا إلا عدم، وهذا إنكار للواقع، إنكار أن هناك وجود يشعر به الإنسان، يحس به الإنسان. وهذا ما قلنا، لا بد من الإيمان بالواقعية ولو في بعضها في الجملة. إذن كما قال ونص عليه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، يكفي في بطلان التسلسل الرجوع إلى الوجدان، لأن مآل التسلسل هو إنكار الواقع والإيمان الصفصفة، وهذا أمر لا يمكن الالتزام به، على أن هناك أدلة علمية ذكرت، منها برهان الوسطي، منها برهان التطبيق، منها برهان الأسد الأخصري كما ذكره المحقق الفارابي، تأتي إن شاء الله في بداية الحكمة وما فوق بداية الحكمة، لكن يكفي الرجوع إلى الوجدان لإثبات بطلان التسلسل. قال بيان التسلسل: التسلسل عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل المترتبة طوليا إلى غير نهاية، فألف يتوقف في وجوده على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، وهكذا دواليك إلى غير نهاية. والتسلسل باطل بداهة، أرجعه إلى البداهة والوجدان، لأن هذه الحلقات الممكنة من السلسلة ما لم تنتهي إلى نقطة واجبة الوجود ينبع وجودها من صميم ذاتها عليكم السلام، يلزم أن لا يوجد شيء من هذه الممكنات أبدا، وهو لاحظ يلزم أن لا يوجد، عن إنكار للوجود والواقعية، يلزم أن لا يوجد شيء من الممكنات أبدا، وهو خلاف الذي نراه من وجود أنفسنا والكائنات الأخرى في الكون. ويمكن تقريب التسلسل ونفي ونتيجته بالمثال التالي: لو طلب مواطن أقرأ هذا، لو طلب مواطن أنه لا بد أن تمضي هذه الورقة، فقال لا أمضي هذه الورقة إلا إذا أمضاها الثاني، والثاني إلا إذا أمضاها الثالث، وهكذا. إذا لن يتحقق إمضاء للورقة. وهكذا في المقام نقول: لو كان وجود ما نرى حولنا من الكائنات متوقفا على علة توجده، وتلك العلة متوقف على علة فوقها توجدها، وهكذا من غير انتهاء إلى علة لا تحتاج إلى علة أخرى في وجودها، بل وجودها نابع من صميم ذاتها، فإنه يلزم أن لا يوجد ولا يتحقق شيء من هذه الكائنات. والنتيجة أن وجودنا والكون المحيط بنا وما فيه من كائنات دليل على وجود علة عليا واجبة الوجود، وإلا لم يتحقق وجود أصلا. وهذا خلاف الوجدان، خلقته وصنعته وأخرجته من العدم إلى ساحة الوجود والتحقق، وهذا ما أردنا إثباته. وإلى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين عليه السلام في صفة الله جل جلاله بقوله: الدال على قدمه بحدوث خلقه. يعني لما كان خلقه حادثا، ومعنى أنه حادث يعني لم يكن فكان، يعني كان معدوما فأوجد، لما كان الخلق من الأمور الحادثة، أي كانت معدومين، تحتاج إلى علة تخرجها من العدم إلى الوجود، لا بد أن تكون هناك العلة واجبة الوجود، وبحدوث خلقه على وجوده. يعني لما كان الخلق حادثا، يعني كان معدوما، فيحتاج إلى موجد، ذاك الموجد يجب أن يكون قديما أو حادثا، لا بد أن يكون قديما، وإلا إذا كان حادثا يعني كان معدوما إذا نحتاج إلى عدم. إذا حدوث الخلق يدل على قدم الله سبحانه وتعالى، وحدوث الخلق يدل على وجوده. هذه البراهين ثلاثة. البرهان الأول سيدنا ما هو؟ دلالة الأثر على المؤثر. البرهان الثاني برهان الإمكان. البرهان الثالث برهان النظمي. إذا لاحظنا هذه البراهين الثلاثة نجد أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي أننا أثبتنا وجود الحق سبحانه وتعالى من خلالها بتوسط الخلق. ففي برهان الأثر نظرنا إلى المخلوقات، قلنا بما هي آثار إذا تحتاج إلى مؤثر. وفي برهان النظم أيضا إلى المخلوقات، لو تأملنا الخلق وجدنا أنه منظم. وفي برهان الإمكان أيضا نظرنا إلى المخلوقات وإلى الموجودات، وقلنا إما ممكن إما واجبة. إذا هذه البراهين الثلاثة كلها لجأنا إليها عبر مقدمة هي بتوسط الممكن والمخلوق للانتقال إلى الخالق. فهذا انتقال من المعلول إلى المؤلف، انتقال من المعلول إلى العلة. قال فبرهان استناد الأثر إلى مؤثر كاف على إجماله للبسطاء، وبرهان النظمي يبطل خلق المادة للعالم ويثبت أن خالق العالم هو شاعر خالقة القدرة والعلم، من باب أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة. وبرهان الإمكان يبطل خلق المادة لنفسها. لماذا يبطل خلق المادة لنفسها؟ لأنها ممكنة، كما يبطل أزلية المادة، يبطل أنها أزلية بمعنى ماذا؟ يعني قديمة، يبطل أنها قديمة، فتكون المادة حادثة لأنها متغيرة. وعدم استنادها إلى علة أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود، ويثبت أن موجد الكون والكائنات جميعا هو موجود غني غنى مطلقا ينبع وجوده من ذاته ولم يوجده أحد. إذا قلنا ما هي النقطة المشتركة في كل هذه البراهين؟ أنها أخذنا في مقدماتها توسط المخلوق والخلق، بينما إذا جئنا إلى قول الإمام علي عليه السلام في دعاء الصباح ماذا يقول؟ يا من دل على ذاته بذاته بدون توسط الخلق. ولهذا ورد في زيارة الإمام في دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى عميت حتى تكون الآثار هي التي دلت عليك؟ حتى يقول عليه السلام: يا من تجلى بكمال بهائه كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر. مجموع كلمات الإمام عليه السلام تشير إلى أنه يمكن الاستدلال على وجود الله بدون توسط الخلق. البراهين التي طرحناها كلها عبر الانتقال إلى المعلول إلى العلة، بينما الإمام يقول: يا من دل على ذاته بذاته، حتى لو لم يكن هناك خلق
يمكن الاستدلال على وجود الله. حتى لو لم نلتفت إلى أن النظام الكوني منظم، إلى أن هناك آثار، إلى أن هناك مخلوقات ممكنة، يمكن الاستدلال على وجود الله. وهذا النحو من الاستدلال وهذا النحو من البرهان يعبر عنه ببرهان الصديقين، وهو أننا نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى دون الالتفات إلى واسطة الخلق والمخلوقات والممكنات. وسمي ببرهان الصديقين لأنه لا يدركه إلا من أتى الله بقلب سليم.
يعني الحضور،
نعم،
يعني
هو علم الحضور. هذا برهان الصديقين يحتاج إلى بيان نوكله إلى دراسة غير دراسة بداية المعرفة فقط أحببنا أن نشير إليه، وهي التي تعطله هذه الروايات. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ بهذا تم الكلام في الفصل الثاني، وهو في إثبات وجود الصانع، ويقع البحث بعد ذلك في صفات الكمال التي يتصف بها وصفات الجلال التي يتنزه عنها، وهو ما نتناوله في الفصل التالي في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.